يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد، ففي هذا الوقت المبارك من بعد صلاة ظهر يومنا هذا الأحد 20 من شهر الله رمضان لعام 42 و400 ألف هجرية، وفي مسجدنا هذا مسجد التوحيد بمدينة تريم حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، في تفسير سورة البقرة من المقصر في التفسير وقفنا على قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا، الإيمان قول وعمل، قول اللسان وعمل القلوب والجوارح، والإيمان في اللغة التصديق، آمنوا بالله، صدقوا بالله، وآمنوا بوجود الله وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، آمنوا بأمره ونهيه، شرعه وحكمه، قضائه وقدره، وكتبه وملائكته ورسله واليوم الآخر وما قدره الله سبحانه وتعالى من الخير والشر، آمنوا بالله ظاهرا وباطنا، آمنت قلوبهم وانقادت جوارحهم وألسنتهم لله رب العالمين سبحانه وتعالى، واتبعوا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ظاهرا وباطنا، قولا وعملا، خلقا وسلوكا ومعاملة، اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتأسون إلا به عليه الصلاة والسلام، ولا يقتدون إلا به، وليس لهم إمام إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يأخذون بأقواله وأفعاله وتقريراته وجميع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحيح الثابت إليه بالسند المتصل عليه الصلاة والسلام. فرض عليكم في شأن الذين يقتلون غيرهم عمدا وعدوانا معاقبة القاتل بمثل جنايته، فالحر يقتل بالحر والعبد يقتل بالعبد والأنثى تقتل بالأنثى، معنى أن الحر ما يقتل بالعبد ولا يقتل العبد بالأنثى ولا تقتل الأنثى بالعبد الحرة، فهذا من شرع الله سبحانه وتعالى، الحر بالحر يقتل، العبد بالعبد يقتل، الأنثى بالأنثى تقتل، هذا إذا كان عمدا وعدوانا وظلما وبغيا ولم يعفى عنه، ما عفي عنه، قال الله: فإن عفي له، فمن عفي له من أخيه شيء، أي فإن عفى المقتول قبل موته، لأنه أحيانا ما يموت بسرعة، ينتظر يمد الله عز وجل في أجله إما دقائق وإما أياما وإما نحو ذلك تقل أو تكثر، فإن عفى المقتول قبل موته أو عفى ولي المقتول مقابل الدية أو ولياء الدم عفوا، أو عفى واحد، لو عفى واحد أو تنازل واحد مقابل الدية فالحد يسقط، هذا تخفيف من الله عز وجل، مجموعة من أولياء الدم، مثلا الأب، الأم، الأبناء، الزوجة. تنازل أحد هؤلاء الأولياء إذا كان راشدا عاقلا بالغا مميزا سقط الحد وبقية الدية، فإن شاء الباقي أخذوا الدية وقسمت بينهم، وإن أبوا فإن الدية تحفظ لمن لم يرضى بها وتبقى وتحرز عند ولي الأمر حتى يفيء الآخرون، لأن الحد يسقط بعفو واحد أو تنازل واحد من أولياء الدم. والدية هي مقدار من المال يدفعه القاتل مقابل العفو عنه، وقد قدرت بمئة ناقة من الإبل. الدية 100 ناقة من الإبل أو ما يعادل قيمتها أو ما يعادل القيمة. وهذه الدية تقبل وهذه الدية تدفع مقابل العفو، فعلى من عفى إتباع القاتل في طلب الدية بالمعروف، يعني مطالبة القاتل بالدية بالمعروف لا بالمن والأذى. انظر إلى الشرع، حتى وهو عليه حق هو الآن قاتل وتنازلوا عن الحد إلى الدية، فيبقى الآن عليه الدية فيطالب بالدية، فالله قال طالبوه بالدية بالمعروف، فاتباع بالمعروف، طالبوه بالدية لكن بالمعروف لا بالمن ولا بالأذى. وعلى القاتل أداء الدية بإحسان، لا يماطل ولا يتهرب، من غير مماطلة وتسويف، وذلك العفو وأخذ الدية تخفيف من ربكم عليكم ورحمة بهذه الأمة. فمن اعتدى على القاتل بعد العفو وقبول الدية فله عذاب أليم من الله تعالى، يعني حصل الغدر. أحيانا يحصل هذا، يقولوا خلاص نحن عفونا عن القاتل لوجه الله، هم فقط يريدون القاتل يخرج ويتمكنون منه فيقتلونه أو يعتدون عليه أو يخطفونه أو إلى غير ذلك. إذا حصل عفو فيكون العفو ظاهرا وباطنا حتى ولو حصل ما حصل، فليس من شيم المؤمن الغدر ولا المكر ولا الخداع. وكان هذا أخلاق الناس قبل الإسلام، أي العرب ما عندهم إلا وجه واحد، إن عفى عفى وإن لم يعفو ما يتلون في عفوه، يقول عفوت ثم يرجع يفتك أو يغدر، وجه واحد ولون واحد. فالله عز وجل ينبه الناس، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعا بالمعروف وداون إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فمن اعتدى بعد ذلك بعد العفو فله عذاب أليم، إن اعتدى بالقتل قتل، وإن اعتدى بما دون القتل من الجروح والجنايات دفع أرشها وغرم وحبس، وبما يرى ولي الأمر بمناسبة ما قام به من ردعه بحبس أو غير ذلك. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، وأيضا من الله سبحانه وتعالى قد يعاقبه الله عز وجل فوق العقوبة الدنيوية، لأن هذا الذي عفى ثم اعتدى ماكر وغادر ومخادع، والله عز وجل يأبى ذلك لعباده أن يكونوا على هذه الصفات. أنت حقق القصاص إذا تنازلت عنه وتنازل عنه ظاهرا وباطنا وخذ الدية. وهنا أيضا في مسألة حوادث السيارات هي من القتل الخطأ، من القتل الخطأ، لكن قد ربما تقوم بأنها قتل عمد بحسب حالتها ومناظرة الواقع واجتهاد القاضي ونحو ذلك من هذه الأمور، لكن هي في الأصل من القتل الخطأ. وهنا يحصل الخطأ أيضا في هذه المسألة، أنه إذا حصل قالوا عفو هذا قدر الله عز وجل وهذا كذا، لا ينظر في المصلحة، إن كان هناك مصلحة في العفو تنازل عن الدية فهذا خير وأعظم أجرا. وإن كان عرف من هذا السائق أنه مستهتر، مثلا عرف بالسرعة، عرف بعدم مراعاة الخطوط، عرف بالإزعاج، عرف بعدم مبالاته بأرواح الناس، عرف أيضا بإهماله لسيارته في ضبطها وتفاقدها وما تحتاج إليه، بعض الناس هكذا ما عنده مبالاة لا بنفسه ولا بغيره، فهذا لا يعفى عنه، يطالب بالدية، دية الخطأ، حتى يتأدب هو ويرتدع من هذه الحالة التي وفيها من عدم مبالاته بأرواح الناس. وبعضهم أيضا من عدم مبالاته أنه ممكن يسوق وهو محتاج إلى النوم، سهران الليلة وراء الليلة، أو ما أخذ قسطا كافي من النوم. المهم أنه وجد مشوار أو يريد أن يذهب أو يريد أن ينطلق أو مستعجل، فما يبالي بذلك، ويحصل أنه يغفو، ويحصل أنه يأتيه نوم أو ينعس، والنوم له سلطان قاهر. فيجب على السائق مراعاة الأحوال والظروف، مطر، ضباب، ليل، وهو يعرف نفسه ويعرف من حاله. فالبعض أهم شيء أنه يمشي في أي وقت وفي أي حين، لا، فهذا يجب أن يراعي الحال وينظر في المآل، فإن العواقب وخيمة. قال الله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم فيما شرعه الله من القصاص حياة، لكم بحقن دمائكم، لأن من عرف أنه قتل سيقتل، إذا عرف القاتل أنه سيقتل، القاتل العمد، فإنه سيرتدع. لكن إذا عرف أنه ممكن يتساهل معه، إما بسبب عدم الضبط، وإما بسبب اختلال الأمن أو نحو ذلك، فإنه يتمادى ويأخذ القتل هذا مزاج وشهوة. فإن الدماء إذا ولغ فيها العبد افتتحت شهيته لسفكها والعياذ بالله، كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى عن الحجاج، قال: لقد عشق الحجاج الدماء، يعني القتل، كما عشقت امرأة العزيز يوسف، حب القتل وما يرتاح كان إلا بالقتل وسفك الدماء. حتى أنهم ذكروا عنه رحمه الله أنه كان إذا قرب له غداؤه لا يأكل حتى يقدم النطع بين يديه، فيقتل واحد أو اثنان تفتتح شهيته من أجل أن يأكل. هكذا الإنسان إذا توحش أصبح أوحش من الوحوش، من الوحوش. الوحوش لا تعتدي إلا إذا جاعت، ولكن الإنسان إذا شبع اعتدى، وابن آدم حين يشبع يعتدي. هكذا الإنسان، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فهذا القصاص فيه حياة من حقن الدماء ودفع الاعتداء فيما بين الناس، يدرك ذلك أهل العقول الذين يتقون الله تعالى بالانقياد لشرعه والعمل بأمره. فرض عليكم، قال الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أي فرض عليكم إذا حضر أحدكم علامات الموت وأسبابه، إن ترك مالا كثيرا أن يوصي للوالدين ولذي القرابة بما حده الشرع، وهو ألا يزيد عن ثلث المال، وفعل هذا حق مؤكد على المتقين لله تعالى، وقد كان هذا الحكم قبل نزول آيات المواريث، فلما نزلت آيات المواريث بينت من يرث الميت ومقدار ما يرث، يعني كان من قبل آيات المواريث التي في سورة النساء، أن المسلم إذا قرب أجله وظهرت عليه العلامات من مرض موت ونحو ذلك، كتب عليه، أي فرض عليه، أن يوصي للورثة، يوصي لهم بالثلث، وكأن بقية المال كان لبيت مال المسلمين، فيوصي لهم بالثلث أو بما يراه مناسبا لوالديه ولذوي قرابته. ثم نزلت آيات المواريث وبينت أصحاب الفروض وأصحاب العصبات وحال الزوجة وحال الزوج، حال الأم، حال الأب، حال الأبناء والإخوان والأخوات، ومن يرث مع هذا ومن لا يرث إذا وجد هذا، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فمثلا الابن يحجب الإخوة، والأب يحجب الإخوة حجب حرمان إذا وجدوا، ونحو ذلك من التفاصيل التي بينها الله عز وجل في سورة النساء في آيات المواريث. فمن بدله، أي فمن غير في الوصية بزيادة أو نقص أو منع بعد علمه بالوصية، فإنما يكون إثم ذلك التبديل على المغيرين لا على الموصي. إن الله سميع لأقوال عبيده، عليم بأفعالهم، لا يفوته شيء من أحوالهم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما، أي فمن علم من صاحب الوصية ميلا عن الحق أو جورا في الوصية، فأصلح ما أفسد الموصي بنصحه، وأصلح بين المختلفين، على الوصية فلا إثم عليه، بل هو مأجور على إصلاحه إن الله غفور رحيم، إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. وفي هذه الآيات أن من أعظم ما يحفظ الأنفس ويمنع من التعدي والظلم تطبيق القصاص الذي هو حد من حدود الله سبحانه وتعالى شرعه الله في النفس وما دونها. قال الله عز وجل: النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والجروح قصاص، من جرح يجرح ومن اعتدى يعتدى عليه، هذا حكم الله سبحانه وتعالى. لكن ما كل أحد يأخذ حقه بيده، وإنما هناك ولي أمر يقوم بإقامة هذه الحدود وتطبيقها. قد يقول قائل: ما في ضبط، ما في كذا، ما في. الإنسان يصبر، لأنه حتى مع عدم الضبط لو كل إنسان تمادى في أن يأخذ حقه بيده لانفلتت الأمور، وأصبحت الأمور أكثر فوضى وظلما وتعديا من الناس على بعضهم البعض، ولا يجدون من يردعهم، وقد ربما أخذ المجني عليه حقه من الجانب أكثر مما جنى عليه. فجعل الله عز وجل للأمة ساسة وقادة وولاة أمر يديرون مثل هذه الأمور وينظمونها حتى لا يكون الناس فوضى لا صراط لهم، ولا يكون الأمر عشوائيا فكل واحد يأخذ ويدلي ويعتدي ويقول: أنا قد ظلمت فآخذ مظلمتي بيدي وآخذ حقي بيدي إلى غير ذلك، فإن هذا لا ينضبط معه أمر الناس بل يحصل به الفوضى. عظم شأن الوصية، ولا سيما لمن كان عنده شيء يوصي به، وإثم من غير في وصية الميت وبدل فيها. والوصية تنقسم إلى أقسام: وصية واجبة، وهذا لمن كان عليه حقوق فيجب عليه أن يوصي بها، عندي عندي عندي، يبين عليه حقوق حتى إذا فاجأه الأجل أدي الحقوق عنه، هذه الوصية الواجبة. والوصية المحرمة أن يوصي بشيء يخالف الشرع، كمن يوصي بالبدع والمحدثات أن تجري بعد موته، فهذا لا تنفذ فيه، لا تنفذ هذه الوصايا، لا تنفذ الوصايا المحرمة لا تنفذ، أو بالمعاصي أوصى بمعصية لا تنفذ. الوصية أو النوع الثالث الوصية المباحة، من أوصى بمباح فهو مباح. والرابع الوصية المكروهة، الذي يكون فيه تفضيل بعض الورثة على بعض، هذا مكروه يكره له، لأن هذا من الظلم ومن التجاوز في الوصايا، لأن المواريث قد قسمها الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى قد جعل لكل وارث حقه وما يستحقه، وهو عدل الله سبحانه وتعالى بين الورثة فيما يكون من مورثهم. وإذا حصلت وصية في مباح أو في أمر من أمور الخير فإنها تكون في الثلث وما دون الثلث، فلا تجوز الوصية أكثر من الثلث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.